الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه ونرفع أقف الضراعة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل لن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله بالحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان في حياته محل نعمة وبلاء، وهو بين النعمة وبين البلاء مكلف، وهذا التكليف هو المطالبة بإقامة ناموس العبودية للحق تبارك وتعالى المتمثل في الشكر على نعم الله الظاهرة والباطنة، والصبر على جميع مجاري أقداره وأحكام قضائه التي تحملها يشق على النفس، وتحمل الإنسان لما يشق عليه هو المسمى في لسان الشرع بالصبر. ولكن الحكمة الكاملة في خلق هذا الإنسان أن يكون مستقيما، واستقامته بامتثال الأمر واجتناب النهي والوفاء بالعهد، وأن يبتعد كل البعد عما يرجعه ويرده إلى أسفل سافلين. يقول الحق تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. واستثنى أولئك المستقيمين الممتثلين لأمره المجتنبين لنهي، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أيها الإخوة، حدثت أمور في هذه الزاوية وفي إخواننا في هذه السنة، ومن أقربها فقدنا لأحد الأحباب وهو أخينا عمر إلياس. أعزي نفسي وأعزيكم فيه، وأقول لكم إن الله تبارك وتعالى ابتلانا بهذا ليظهر علينا حكمه، وليختبرنا هل نصبر أم ندبر. ونحن قد بايعناه على الصبر، ونسأله أن يعيننا في هذا الصبر، وأن يقوينا على تحمل كل ما يبتلينا به. وكل ما نرجوه منكم هو أن تتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى بأن تطلبوا له ولمن سبقه من إخواننا في الله بالاستغفار واستجداء الرحمة من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، معناه أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان عارفا موحدا، خلق الروح موحدة غير مشركة طاهرة غير مدنسة. ولكن الإنسان باتباعه للهوى واتباعه للشهوة قد يدنسها ويركسها ويرجسها. لذلك يقول: ثم رددناه أسفل سافلين. فالخلاص من أن يرد الإنسان إلى أسفل سافلين، ومن أن يرد الإنسان بعد سعادته إلى الشقاوة، أن يتمسك بكتاب الله وأن يتمسك بسنة رسول الله. التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله له علامة، علامته أن تتمسك بأبواب الخير ودعاة الخير. أبواب الخير ودعاة الخير هم ورثة الأنبياء من أهل العلم والمعرفة، الذين يدلون على الله ويدلون إلى طاعته، ويدلون بأسباب القرب إلى حضرته. فجوار العلماء واصطحابهم والاستماع إلى نصائحهم والعمل بما تتضمنه تلك النصائح هو علامة السعادة وعلامة الاستقامة وعلامة القرب من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى جعل لأشياء كثيرة إيحاء. فالأشخاص عندما تسمع اسم شخص تجد لذلك الاسم إيحاء، الزمن له إيحاء، والمكان له إيحاء، وهكذا كل ساعات الليل وساعات النهار تجد لها إيحاءات مختلفة تدعو الإنسان إلى ما يسعده إن هو عقل عن الله تبارك وتعالى ذلك الإيحاء. نحن في هذه الأيام نقبل على مائدة من موائد الرحمن على مناسبة من أعظم المناسبات، وهو شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان خصصه الله تبارك وتعالى بإيحاء متميز. أول ما يشرف الله تبارك وتعالى به الدنيا تجد الفرحة تعم كل المسلمين كبارا وصغارا. أول ما يشرف الله تبارك وتعالى بشهر رمضان بقاع الأرض كلها تجد الفرحة والابتسامة ارتسمت على وجوه كل المسلمين الصغار قبل الكبار. هذا الشهر فيه من الغنائم وفيه من البركات وفيه من الخيرات والمبرات ما يدعونا جميعا للاستعداد له وأخذ الأهبة له. إخوة الإيمان، رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وجهنا إلى الكثير من أبواب السلامة ومن أبواب النجاة، وجاءنا بالكثير من أبواب الخير، منها هذه الأركان الخمس لهذا الدين العظيم: التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. كل هذه أبواب للخير تتفرع منها أبواب أخرى تنتهي كلها إلى دائرة واحدة، هي دائرة السعادة الكاملة للإنسان. فهل أحسننا القيام بهذه الأركان؟ هل صدقنا الله تبارك وتعالى في أدائها كما أمرنا؟ نحن نعلم أن الإسلام تضمن الكثير. تحمل هذه الأركان والقيام بها كما ينبغي يحتاج إلى أساس، والأساس يبدأ من البداية. لذلك حين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يجلسهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل له، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر في هؤلاء السبع الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل أنفق بيمينه أو تصدق صدقة فأخفاها، تصدق صدقة فأخفاها عن بيمينه فأخفاها عن شماله، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. المقطع الأول من هذا الحديث يتحدث عن العدل، إمام عادل، سلطان عادل، عالم عادل، شاهد عادل، قاض عادل، وكل زعيم وكل زعيم قوم يعدل في زعامته. ما هو العدل؟ العدل بالنسبة للألوهية والربوبية أن تخص الله تبارك وتعالى بالوحدانية دون أن تشرك به شيئا. التوحيد هو العدل هنا. وفي العبادة أن تعبد الله وحده، أن تخصه بهذا الحق المقصود به وحق العباد، وأن تعبده بما شرع، أن تعبده
وحده لا شريك له، وأن تعبده بما أمرك أن تعبده به، هذا هو العدل في العبادة. والعدل في المعاملة أن تعطي كل ذي حق حقه، وأن تضع كل أمر في محله، وأن لا يغيب عن قلبك قاعدة واحدة، وهي أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام في حال تعاملك مع الناس. أيها الإخوة، هذا الحديث تناول هذه الأمور، ونحن تناولنا المقطع الأول وهو العدل. فالعدل بالنسبة لك يا عالم، إذا قلت قل الحق، وإذا أفتيت افتي بالصواب، تحرى الصواب. أيها الشاهد، إذا شهدت اشهد بالحق، إلى غير ذلك، كل هذا يدخل في العدل في الإسلام. أما نشأة الشاب في طاعة الله فمقطع يدعو الآباء إلى الاهتمام بأبنائهم، الاهتمام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة. بماذا يتم هذا؟ يتم باصطحابهم إلى مجالس الخير، إلى مجالس العلماء، إلى المساجد، لحضور الجماعات ولحضور الجمعات. اهتمام الأب بابنه وإحضاره مثل هذه الأمور يقلل كثيرا من انحرافات الشباب التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم. نحن لا نرفض أن يهتم الشباب بالإسلام، ولكن عدم اهتمام الآباء بالأبناء قد يدفع بالأبناء إذا رزقوا هداية، يدفع بهم إلى أن يتعلقوا بالدين، ولكنهم قد ينحرفون عن الصراط المستقيم في تمسكهم بالدين، فيقعون فيما هو أضر بالعقيدة وأضر بالعبادة وأضر بالأمة الإسلامية، حتى من ضلال الأفعال نفسه. لذلك يجب على الآباء أن يهتموا بأبنائهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم. لكم بر وأخر رحيم. الحمد لله حمدا يقترن بحكمة الله البالغة، ويحيط بنعمه السابغة، ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة. ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القرب والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، إخوة الإيمان، يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصوير مكانة هؤلاء السبعة عند الله يوم القيامة، فيقول: وشاب نشأ في طاعة الله. قلنا أن تنشئة المؤمن أو المؤمن الصغير على الإيمان وعلى الإسلام وعلى الاستقامة تبدأ من أبيه، تبدأ من إخوته الكبار، تبدأ من إخوانه في طلب العلم الذين هم أكبر منه. كان السلف الصالح ينظرون الغلام إذا بلغ 6 سنوات أحضروه إلى مجلس العلم حتى يحظى بالرواية، حتى يحفظ شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الوفود حين تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم بغرض الإيمان
وغرضي الاستماع إلى ما يصدر منه عليه الصلاة والسلام. من هنا جاء عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في رواية أخرى عن جرير بن عبد الله البجلي وهي أوضح وأود أن أشير إليها لوضوحها. قال: خرجنا من المدينة صلى الله عليه وسلم فعرض لنا أعرابي يوضع أي يسرع بجمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكأن هذا الرجل إياكم يريد، أي كأن هذا الرجل يقصدكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل فسلم على رسول الله، فقالوا له: ما تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وقعت عليه، أي وجدته، فما مرادك؟ قال: يا رسول الله، خرجت من بلادي وتلادي وأهلي، لا أريد إلا أن ألقاك وأسمع منك وأخذ منك. فقال له: ما يعني الدين الذي تدعو لي؟ قال: أدعو إلى الإسلام. ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الرجل قال: أقررت يا رسول الله، أي قبلت هذا. فلما أراد هذا الرجل أن يرجع وركب دابته، عثرت يد ناقته أي الرجل الأمام في شرك جرز أي في شرك فار، فسقط الرجل من على ناقته، وفي رواية أن الناقة سقطت به فسقط الرجل فمات. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يؤتى بالرجل، فأمر سيدنا عمار بن ياسر وسراقة بن مالك فأسنداه، فقال: يا رسول الله، إن الرجل قد فارق الحياة. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه قليلا، فأخبرهم لما سأله: هل رأيتمني حين عرض؟ قالوا: نعم. قال: لقد رأيت اثنين من الملائكة يدخلان في فم هذا الرجل من فواكه الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه: هذا الرجل أسلم فقط، لم يحن وقت الصلاة حتى يصلي، ولا حان وقت الصيام حتى يصوم، ولا حان وقت زكاة فيزكي، ولا شيء من هذا. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك هم مهتدون، أولئك لهم الأمن هم مهتدون. فأثبت لهذا الرجل أمرين: أولهما الأمن من كل مصاعب القيامة، ثم أثبت له الهداية، أن كل من رزق الإيمان الصادق الثابت بهذه الكيفية، من رزق هذا الإيمان فإن عاقبته ستكون مثل عاقبة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذا الرجل؟ هو من أولئك الذين عملوا قليلا فجزاهم الله كثيرا. بماذا نال هذا الرجل ما ناله؟ نال هذا الرجل ما ناله بصدقه وإيمانه. إذن يجب على المؤمن أن يصدق في إيمانه، وأن يصدق في إسلامه، وأن يصدق في إحسانه، وأن يصدق في كل أعمال. شاب نشأ في طاعة الله
إذا اقترن هذا فأنه شاب نشأ في طاعة الله، لأن الشاب الذي نشأ في طاعة الله لم تتقدم هدايته ضلالة، ولم يتقدم إسلامه جاهلية، ولم يتقدم حياته شيء مما يصيب الناس غير المهتدين، فمصيره إلى ما صار إليه مثل هذا الرجل أن يجزيه الله تبارك وتعالى بصدقه بما جزى به الصديقين من عباده. شاب نشأ في طاعة الله، فلنحرص على هذه القضية بتنشئة الشباب تنشئة إسلامية. ورجل معلق قلبه بالمساجد، رجل وجد القدرة على أن يعيش في مساجد الله، هذا الرجل أيضا من أولئك الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله وتفرقا عليه، وأنتم تعلمون أن كل أهل الله عبارة عن رجلين تحابا في الله اجتمعا على هذا وتفرقا عليه. مجموع أتباع المشائخ كلهم إذا جمعتهم عبارة عن رجلين تحابا في الله اجتمعا على حب الله وتفرقا على حب الله، فجزاؤهم يوم القيامة أنهم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت، وفي رواية ما تنفق يمينه. هذا معناه واضح أن الإنسان يجب عليه أن يتصدق الصدقة الخفية، والصدقة الخفية لها أشكال. عندما تحسن إلى إنسان وتقضيه حتى حقه، تحسن في قضاء الدين، تحسن في أداء الحق، تحسن في أداء الواجب، كل ذلك يدخل في الصدقة الخفية فضلا عن الصدقة الأخرى الحقيقية. من هنا أيها الإخوة نقتصر على ما تيسر من هذا الحديث عملا بنصائح الأطباء، لقد كنت خالفت أمرهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بقوته وأن ينور قلوبنا. فالعفة والمحافظة على الذكر من تتمة هذا الحديث، يجب على المؤمن أن يحافظ عليها. إن شاء الله سنواصل حديثنا عن هذا الموضوع في وقت يشاءه الله تبارك وتعالى في المستقبل إن شاء الله. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جن وإنس، فقال جل من قائل عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود، وعلى آله ذي الفضل الجل وأصحابه ذي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وبدل شمل المحرفين والمبدلين من طرائف المبتدعة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدين واشف مرضى المسلمين واقض الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في بلدك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا، خاصة عن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة في عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.